قال: قوله كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه.
والحين كانوا ينتظرون، وقد يوفق بعضهم للاجتماع فيصيب الجماعة وقد لا يوفق. الصلاة كانت موقتة في متى وقفت الصلاة؟ في مكة إسراء المعراج، وفرضت قبلها، فلم يعرف المسلمون دون صلاة، فكانت الصلاة معروفة عند أتباع إبراهيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للصلاة وقتان في الصباح والمساء، وبقي المسلمون يصلون حتى وقفت الصلاة بخمس أوقات في الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول الله عز وجل في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، وموقوتا أي منجمة مؤقتة بأوقات خمس في السعة والرفاهية، وبأوقات ثلاث في الضيق والشدة، بأوقات ثلاثة في الضيق والشدة. فإذا الصلاة كانت معروفة، لكن كيف اجتمع المسلمون؟ كيف كانوا يجتمعون؟ كانوا يتحينون، كانوا يتحينون أي يقدرون وقت دخول الصلاة، ويجتمعون ويصلون، وكان النبي ومن معه يصلون في مكة. ومن أسباب نزول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن الكفار كانوا يسمعونهم، فأمروا أن لا يرفعوا وأن لا يخفتوا، وإنما يتوسطوا حتى يتمكن من صلى مأموما أن يسمع دون أن يسمع البعيد. ولكن بقي الأمر كيف يجتمعون. جاء في هذا الحديث التفصيل، وجاء أن هذا الأمر أهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، وجاء التصريح في سنن أبي داود في رواية رقم 80 بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. الأشياء التي ذكرت عند أبي داود لم تذكر في الروايات التي سمعناها أن تنصب راية. قيل له: انصب راية، ارفع راية وقت الصلاة، راية مرتفعة يراها الناس فيأتون. قيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: فذكر له القمع، أو قال الشبور، وفي رواية شبور اليهود، وشبور اليهود هنا هو القرن في الحديث الذي معنا، فلم يعجبه ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له صلى الله عليه وسلم الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. وستأتينا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن ينحت ونحت، صنع له ناقوس وكاد أن يضرب به. وفي هذه الرواية نعود إليها، قال: فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. قال عبد الله بن زيد: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت وأنا مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. فالأذان عند عبد الله بن زيد كان حديث نفس وشرع ورؤية من الرحمن معا، كان مهتما. ومن كان مهتما لشيء وكان طاهر الطوية، صحيح السريرة أو سليم السريرة، فعليه أن يتفقد منامه. فالمنامات ليست ملغية بالكلية في شرعنا، والإلهامات ليست ملغية بالكلية في شرعنا، وإنما من صدق الله وصدق حديثه فإن الله عز وجل يرزقه المنام الصادق، ويستأنف بالإلهام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: استفتي نفسك وهذا إلهام، وهذا في حق من يعرف الشرع، وفي حق من يعرف المنصوص عليه، وليس هذا لأحد الناس، وليس هذا للجهال، ولكن الأمور المشكلة التي تتزاحم فيها النصوص في حق الصادق المخلص الذي طوع هواه لحكم ربه عز وجل وأمر مولاه، هذا يستفتي نفسه ولا حرج في ذلك، والمنام يسعف. وقد تواطأ أهل العلم في حل الإشكالات في المنامات، كما وقع لعبد الله بن زيد في المنام. ويا حبذا لو تقرؤون تفسير قول الله تعالى، تفسير قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في أوائل سورة الأنفال في تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وكيف أنه استشكل هذه الكاف وما معناها في قوله كما، استشكلها استشكالا عظيما، وذكر فيها نحو 20 قولا، ثم تأسس على موات على فوات بسبب وفاة لشيخ له كان نحريرا ضليعا في اللغة، قال حتى امتن الله علي فرأيته في المنام وتذكرت وإياه في 20 فأسقطها وأورد على الأول كذا وعلى الثاني كذا، ثم قال لي معنى الكاف هذه للتعليل، قال وأتى بالشواهد، قال فاستيقظت وأنا شرح وهي للتعليل. الخلاصة أن المنامات إن أشغلت الإنسان وأهمته فإن الله عز وجل ييسر عليه، ولسيما فيما يقلق ويزعج. وتذكروا منام النبي صلى الله عليه وسلم في سحره، فإن الله فرج عنه في سحره. ولذا أنا أقول من اهتم بشيء وكان صادقا مخلصا مع الله عز وجل فلا يبعد عندي أن يحل إشكاله في المنام أو بطريق ليس له فيه ليس له فيها نصيب. من صدق الله صدقه الله عز وجل. فعبد الله بن زيد يقول فانصرف وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتي فأراد الأذان، وقال كان عمر قد رآه قبل ذلك، رواية أبي داود قال وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني، فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فقال فأذن بلال. في هذا إشارة في هذا الحديث إلى أن الوارد هنا كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، هذا الاجتماع والمشورة في اتخاذ الناقوس في هذه الرواية وقع التصريح بأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، اهتم النبي كيف يجمع الناس، فقيل كذا وقيل كذا. وردت أحاديث عديدة ولكنها لا تسلم من متروك أو من متكلم فيه كلاما شديدا في أن الأذان كان معروفا في مكة. فمثلا ورد عند الطبراني أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا. وفي هذه الرواية في إسنادها طلحة بن زيد وهو متروك، والإسناد الذي فيه متروك يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، الإسناد الذي فيه متروك يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، والإسناد الضعيف جدا لا يقبل التقوية بالشواهد، لا يقبل التقوية بالشواهد. وأخرج الإمام الدارقطني في كتابه الأفراد كما في أفراد ابن طاهر القيصراني، وهو الذي حفظ لنا كتابه وكتابه الأفراد مفقود والأطراف مطبوع، من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وهذا أيضا إسناده ضعيف. وكذلك عند ابن مردويه من حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه مجاهيل والبزار وغيره من حديث علي لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها. وفي الحديث وهو طويل إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر وذكر الأذان. وفي هذا الإسناد زياد ابن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا. وهذه كلها تبين أن الأذان لم يعرف في مكة، وأول ما عرف الأذان في المدينة، ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث الذي معنا. فالحديث الذي معنا يستفاد منه أن الأذان لم يعرف في مكة، وأن الروايات والأحاديث والآثار التي فيها معرفة الأذان في مكة أو ما ورد في الحلية من أن النبي كان من أن جبريل نزل على آدم وعلمه الأذان، كل ذلك ضعيف، لأنه في هذه الرواية كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الحديث، وسيأتي له تتمة فيه ذكر لمنام عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. ومما يضعف أن الحديث كان معروفا بمكة ما أخرجه أحمد في المسند جزء الخامس صفحة 246، وأبو داود في السنن برقم 82، والحاكم في المستدرك في الثاني صفحة 224، والحديث صحيح من مسند معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال فوجهه الله تعالى إلى مكة. قال فهذا حول. قال وكانوا يجتمعون للصلاة بعد هذا، وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا، أي يخبر بعضهم بعضا، حتى نقصوا، أي ضربوا ناقوس، حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني كادت تجتمع كلمتهم على ضرب الناقوس. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بينما أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران. وفي هذا إشارة، وفي هذه الرواية تفصيل بالرؤية التي ستأتي معنا، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمل ساعة. قال ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وفي هذا ما يفيد إلى أن معرفة المسلمين أول معرفتهم بالأذان والإقامة إنما كان في المنام، ففي هذا إلحاق للإقامة بالأذان في هذا الحديث، في حديث معاذ الذي أخرجه أحمد وأبي داود، فقال صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها، فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، أي سبقني في الإخبار، وإلا في الرواية السابقة سبقه عمر بالرؤيا بنحو 20 يوما. قال معاذ رضي الله تعالى عنه قال فهذان حولان. ها انتهى الشاهد من الحديث، انتهى الشاهد من الحديث. إذن ذكر معاذ حول الأذان بعد حول التوجه عن القبلة، وفي هذا إشارة إلى أنه قبل هذا الحول ما كانوا يعرفون الأذان، فالمسلمون لم يعرفوا الأذان إلا في المدينة، وعلى أرجح الأقوال كان ذلك في السنة الأولى للهجرة، فهو أول معرفة المسلمين للأذان بعد الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد وأقرها صلى الله عليه وسلم، وهي حجة بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد أم بوحي؟ هذا ما سيتعرض له الشارح، وسواء بهذا أو بهذا، إن كان بوحي فقد فرغ من الأمر، وإن كان باجتهاد فإنه حجة بإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما اجتهد به نبينا ولم يقع له تشديد ولا تصويب، فإنه شرع ثابت إلى يوم الدين بإقرار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. نسمع.
قال: والحين الوقت من الزمان،